بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم ألا في الفتنة سقطوا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي قبل أن نبدأ لقاء اليوم أن نرحب بضيفنا وضيفكم الدائم في هذا البرنامج فضيلة الدكتور أسامة سليمان. برحب بك فضيلة الدكتور في هذا اللقاء.
حياكم الله تعالى،
نور دائما البرنامج ألف فتنة السقف.
الله يجزيك خير.
مشاهدينا الكرام، يعني ما زلنا ويعني نستكمل هذه السلسلة من الرد على الشبهات حول الأحاديث التي ينكرها هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية تناولنا الحديث أيضا في الرد على أمثال هؤلاء، وعلى رأسهم من يدعى عدنان الرفاعي، هذا الرجل الذي يعني قد نرى أن هناك الكثيرين الذين يستجيبون إلى شبهاته، ولكنهم ليسوا يعني لا يمتون لأهل العلم بصلة، ولا يسألون أهل العلم، ولا يرجعون إليهم في أن يسألوا حول هذه النصوص التي يريد أن يستأصلها من كتب البخاري ومسلم. ومن هؤلاء من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا 17 حديث فقط. يعني تخيل، سبحان الله، هذه السنة بمجموعها العظيم لم تأتي إلا ب17 حديث فقط، هؤلاء القرآنيين وغيرهم. فيعني هذا غير معقول بالمرة. بفضل الله عز وجل معنا أيضا من كلامه بعض الشبهات التي يتناولها حول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن وينكرها ويريد أن لا يقرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية يقول أن هؤلاء الذين يذكرهم السلفيين علماء الأزهر غيرهم ممن يحافظون على هذه المتون الموجودة في كتاب البخاري ومسلم وكتب الصحاح جميعها. يعني يتحدث عن هؤلاء وكأنه يتحدث عن يعني أناس يوالون لليهود وغيرهم من أعداء الإسلام. فيقول: هل تظنون أن هؤلاء إلا يعني من يوالون لليهود أو المستشرقين أو غيرهم، أو من يريدون أن يهدموا هذا الدين؟ معنا هذا المقطع نسمعه، ثم نستمع إلى فضيلة الدكتور ليرد على هذه الشبهة بإذن الله تعالى.
الروايات التي تسيء لكتاب الله تعالى كثيرة وكثيرة جدا. أنا أتيت يعني بناء على طلبك ببعض الروايات، لم آتي بكل الروايات. أيضا هنا الروايات تسيء لشخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يا سيدي، في إساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ليست منطقية وليست معقولة. اسمع، في البخاري 4853 في امرأة اسمها جونية، امرأة جميلة، تقول: فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي، يتزوجيني. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن؟ فقالت: أعوذ بالله منك، سألتك بالله، أعطني إنسانا يحمل في قلبه ذرة احترام للنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الكلام؟ المشكلة الأكبر ليست فقط في الرواية، انظر يا سيدي في شرح هذه الرواية عند العسقلاني. اسمع، وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن جون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال: ألا أزوجك أجمل أيام في العرب؟ فتزوجها وبعث معها أبا أسيد الساعدي. هنا في هذه الرواية تزوجها. اسمع في رواية أخرى:
خليل عبد الكريم استعار كل هذه الروايات رغم أنه كباحث يعلم أنها ليست ذات حجية، لكنه انطلق من افتراض أن الذين يتمسكون بها يطلقون عليها قداسة، وبالتالي تعامل مع هذا المستوى من التفكير.
بالضبط.
وقدح في شخص الرسول قدحا شديدا. خليل عبد الكريم ده كاتب يساري مصري، كان عضو في حزب التجمع، وتوفاه الله
معروف
منذ سنوات.
معروف. فشوف دكتور، في الرواية الأولى أو في الشرح الأول تزوجها، في الشرح الثاني أو في مقطع ثاني: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد أعدتك مني. فقال لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. طيب، هو خاطبها، هو زوجها، ما تعرف شو الموضوع. اسمع هذا الشرح في العسقلاني، قوله: فأهوى بيده، أي أمالها إليها، ووقع في رواية ابن سعد: فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختل النساء أقعى وقبل. اسمع كيف يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أنتم من يسيء للنبي. وفي رواية لابن سعد فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجل النساء فقالت إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه. وقع عنده عن هشام بن عن 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 إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتها وخضبتها وقالت لها إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليه أن تقول أعوذ بالله منك. سألتك بالله كم تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم لزوجات النبي، استخفاف بعقولنا يا رجل. هذه الرواية يتمسكون بها ويكفرون من
ينكر
ليس فقط ذلك، ويتهموننا بأننا نحن نسيء للسنة ونسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لك هؤلاء يسيئون للنبي. أنا أناشد كل عاقل على وجه الأرض فيه ذرة من احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه غيرة وفيه منطق وفيه عقل ويحترم محمدا صلى الله عليه وسلم، أقول لهم من الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أم الذي يقر هكذا رواية؟
طبعا مشاهدينا الكرام، يمكن في ناس كتير جدا من العوام لما يسمعوا هذا نص الحديث بهذه الصورة وبهذا العرض طبعا يقول لك الرجل ده فعلا عنده حق، ايه الكلام ده يعني بجد يا مولانا؟ يعني لما ياخد الكلام بهذه الصورة، وطبعا باللغة الدارجة بتاعتنا دلوقتي طبعا ما فيش لغة عربية دلوقتي بنتكلم بيها، فطبعا الكلام يعني مش فاهمين الالفاظ عند العرب كان طبيعتها ايه او كانت بتتقال ازاي. فطبعا احنا مع فضيلتك ان شاء الله تبين هذه الشبهة وكيف نرد عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ثبت العرش ثم انقش. لو تأمل هذا المتحدث قليلا لعلم أن الإمام البخاري ألقمه حجرا من أول وهلة في تبويبه لهذا الحديث. الإمام البخاري بوب هذا أو تحت هذا الحديث وضع عنوان الباب. إيه عنوان الباب اللي وضع البخاري الحديث ده؟ قال باب من طلق. الثاني باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ وفقه البخاري في تبويبه.
جميل.
بمعنى أن الآن البخاري أخواني قسم كتابه إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب. عنوان الباب يدل على سياق
مغزى من الحديث،
مغزى من الحديث. نعم. حكم فقهي
أو مجموعة الأحاديث.
نعم. يعني زيادة باب زيادة الإيمان ونقصانه. باب بدء الوحي. باب عنوان الباب يشير إلى حكم.
نعم.
ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين الباب والحديث. فالحديث هذا في البخاري. نعم، في البخاري وفي أحمد كذلك، مسلم أحمد. لكن البخاري يضع عليه تبويبا، لو فقهه المتحدث ومن يحدثه لعلم أنهما يخوضان في الماء العكر. باب من طلق. باب يعني هل يواجه
يعني
الرجل
زوجته
امرأته بالطلاق. باب من طلق. وباب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. يعني ايه؟ الرجل يقول لامرأتي انت طالق، او يقول لها الزم بيت اهلي، او غير عتبة بيتي. عبارات مكناة تشير الى الطلاق. فهذه الرواية في البخاري. انا اقول للسامع اولا قبل ان اتهم البخاري وأن نتهم الروايات، نتهم العقول في عالم الفهم. أيهما أدعى، نقول نحن لم نفهم الحديث أم نقول نرد الرواية ونكذب الحديث؟ وأنا أخاطب العقلاء في الأمة، من الذي يدافع عن السنة؟ الذي يطعن في الروايات ويريد أن يردها، أم الذي يتمسك بالبخاري ويفهم الناس إشكالات الأحاديث؟ والإمام الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، وابن قتيبة له كتاب تأويل مختلف الحديث. ومعنى تأويل مختلف الحديث يعني الحديث التي قد يشكل على العقل.
نعم.
فهمها
في فهمها. نعم.
في فهمها. فهناك روايات كثيرة
على طول كده، هو دايما الكلمة المباشرة لا يقبلها عقل ولا منطق.
هو المدرسة العقلانية هذه تعرض النصوص على العقل. فإن وافق العقل قبله، وإن لم يوافق العقل رد هذا النص جملة ولا تفصيل. لم يرجع إلى قول العلماء ولم يرجع إلى فهم العلماء لهذا الحديث حتى يستقيم مع نصوص شرعية.
جميل.
مستحيل أن يكون هناك رجل من أهل السنة يطعن في شخص رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
البخاري يطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نعمل إندات للمستشرقين واليهود. هذا فكر حقيقة. أنا سأذكر الحديث ثم أذكر قول العلامة ابن حجر والعلماء في فهم هذا الحديث. أولا هذه المرأة تسمى أميمة أميمة بنت النعمان وكانت ملكة في قومها وكانت وضيئة يعني جميلة. والنبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة زواجاته كلها كانت لأسباب دعوية
جميل.
ولم تكن لأسباب غريزية كما فهم هؤلاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ليوطد العلاقة مع الصديق ووسع دائرة المحارم وسع دائرة محارمه
صحيح.
لأن من الذي يبلغ الأحاديث عن رسول الله؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وحياة النبي كانت جهادا يا دكتور أنور وكانت في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولم يفكر في الجمع على خديجة إلا بعد 53 سنة كما تعلم. هي خديجة مفردها وسودة مفردها. ثم بعد ذلك وسع دائرة المحارم لأن الذي نقل لنا الأحكام الشرعية من داخل بيت النبي على صدر هم هن زوجاته زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة ما دخل بها رسول الله لا تعد من أمهات المؤمنين. ما دخل بها النبي هو طلقها بعد أن عقد عليه. شو ابن عبد البر يقول؟ ابن عبد البر المالكي اسمع، أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الجوينية. أجمعوا افقه إن كنت تريد أن تفقه. ابن عبد البر المالكي قبل أن تولد أنت يا عدنان يا رفاعي يقول أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجوينية. إذن هو تزوجها. لكن المرأة كانت لا تعلم قدر النبي. كانت حديثة عهد بجاهلية يعني لسه من الجاهلية إلى الإسلام
صحيح.
فلا تعلم من هو رسول الله على الصلاة والسلام، وهذا موجود. وقال رسول الله لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. الناس لسه حديث عهد بكفر وبنيتها على قواعد إبراهيم. فهذه المرأة لما عقد عليها رسول الله
صلى الله
على الصلاة والسلام بيوثق العلاقة مع قومها وليوسع دائرة المحارم. المرأة النبي قال هبي لي نفسك. هذه عبارة تقال عند العرب للزوج أو يقولها الزوج لزوجته إن طلبها.
إن طلبها
أي نعم
للفراش.
للفراش أو لحقه شرعي. هبي لي نفسك. فقالت أعوذ بالله منك. فوضع النبي يده عليها ليطمئنها ويهدئ بالها. فلما قالت أعوذ بالله منك ولا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم شرحها في الحال رسول الله طلقها في الحال رسول الله ومتعها. تقول الرواية أعطاها متاعا بعد طلاقها. أمر الصحابة أن يمتعوها. فرسولنا عليه الصلاة والسلام أولا ما أجبر المرأة على زواجه. ومجرد أن استعادت لم تقبل لا تريد خلاص النبي طلقها على أساس. وتقول الرواة أن المرأة لما علمت قدر رسول الله ندمت ويعني تحسرت على هذا
في الروايات.
والنبي طلقها على طول. لذلك قال البخاري في الصحيح باب من طلق. باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. يعني البخاري عاوز يقول أن رسول الله طلقها بعبارة مكنة قال الزمي بيت أهلك. هذه عبارة الصريحة في الطلاق. الزمي بيت أهلك على الفور. لما قالت أعوذ بالله منك قال لقد استعذت بعظيم. الزمي بيت أهلك. وأمر أصحابه بمتاعها. طيب ابن حجر العسقلاني وطبعا هو المصري البارع في فهم النصوص ولا هجرة بعد الفتح.
أي نعم كما قال الذهبي
كما قال الشوكاني في اليمن يقول في فتح الباري اسمع إلى شرح ابن حجر قال وأعتقد أن اسم الباب فقط كاف للرد على الشبهة.
اسم الباب بس كافي للرد على
باب من طلق. فالجوينية هي أميمة بنت النعمان كانت زوجة للنبي ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها. فكانت المروءة وحسن الخلق من سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم
ضاربة أجساد المشككين، ضاربة بأجساد المشككين عرض الحائط، جعل إياهم لعن هذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان في باب من طلق زوجته، قال الأوزعي وجاء بالرواية، ثم جاء بكلام ابن عبد البر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة فعلا عقد عليه لكنه لم يدخل بها. هذا فهم النص؟
لا لسه معانا النص برضو، لكن انا معايا اتصال ناخده ونعود سريعا. الاخ نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا استاذ نور،
حضرتك
اهلا بك. الحمد لله.
سلامي فضيله الشيخ،
الله يبارك فيك.
تحياتي لحضراتكم على ما تقدمونه من دفاع عن الكتاب والسنه،
ربنا يحفظك.
ودفاع كل من يحاول ان يوثق التهم بالإسلام جزافا دون بينة أو دليل.
نعم، ربنا يبارك
فيك. اسمح لي أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
نعم،
قد يكون بعيد عن الموضوع اللي حضرتكم بتتكلموا فيه.
نعم، تفضل.
هو موضوع عام خاص، طبعا شفنا حضرتكم الصور واللقطات الفيديو اللي ظهرت على موقع الإنترنت بخصوص العقيد معمر الشنزاجي. طبعا عايز أسأل عن رأي الإسلام في الطريقة اللي تم بها التعامل مع العقيد معمر الشنزاجي. التمثيل وجنسيته و رأيي طبعا في الطريقة اللي تم التعامل بها،
يعني التعامل بها في التمثيل به أو ما شابه ذلك.
التمثيل به في
التمثيل
به حضرتك طبعا.
حاضر.
ورأيي فضيلة الشيخ في آية في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكان في حضرتك إسلام أن أحد المشايخ هو فضيلة الشيخ شيخ الطريقة العزمية صرح بأن القذافي قتل شهيد. إيه رأي الإسلام في الموضوع ده؟
نعم.
طيب حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا وجزاكم يا أخ نور، تحياتنا للأسرة. كان شكرا يا أخ نور. دكتورنا يعني نستكمل هذه الجزئية والرد على شبهة الجوينية. طبعا هذا الرجل قال أن عائشة وحفصة قالت يعني لهذه المرأة لما دخلت عليها يعني النبي يعجبه أن تقول له المرأة إذا دخل عليها أعوذ بالله منك.
نعم. طبعا بداية أريد أن أقرأ كلام العلامة ابن حجر للمستمع الكريم قبل أن نجيب على أخي الفاضل هذا المتصل هذا. أقول القصة واضحة في أن الجوينية كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وأنه لما دخل عليها كانت قريبة عهد بالجاهلية ولم تعلم قدره، فتصرفت ذلك التصرف بقولها أعوذ بالله منك.
جميل.
فكان سيد البشرية أرحم البشر على الإطلاق، رحيما بها، مقدرا لمشاعرها، وعاذرا لها لعدم علمها بهذا الشرف المحصول من زواجها منه. قال ابن حجر قول النبي هبي نفسك لي كان عند العرب يقولون ذلك، تلك العبارة يقولها الزوج لزوجته إن أرادها. إذن أما الدعاء أن عائشة وحفصة قالت ذلك للمرأة، هذا يحتاج إلى تحقق الأول، هل ثبت هذا أم لم يثبت؟ ثانيا إذا ثبت هذا هذه غيرة نسائية، والغيرة النسائية في طبع النساء موجودة. خديجة، عائشة غارت من خديجة، وهاجر غارت من من سارة. وهذا كلام أبدا ليس مطعنا في شخص رسول الله ولا في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هذا مطعن في قولهم هم. نعم.
يقول أيضا أنه كان إذا اختلى النبي بالنساء يعني قبل، يعني طبعا زي ما هو قال في الشبهة بصورة واضحة.
يخلي مركب يا دكتور. خلى النبي
بزوجات
خلى يعني أنت يا عدنان لما تخلو بزوجات ما تقبل شيء، لا تقبل زوجتك وأنت تخلو بها. هذا من باب الرحمة فياض.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وكان يملك إربة. هو نسي الحتة بتاعته، كان يملك إربة.
أيوة دي في المرة اللي فاتت.
كان يملك إربة، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا تحركه شهوة، وإنما كان يلاطف النساء صلى الله عليه وسلم.
ربطت بشبهة أحل لكم ليلة الصيام.
أي نعم. فيقول إذا خلى بأزواجي كان يقبلهن. طب أنت عاوز يا عدنان دي تهمة؟ شبهة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول يشرع للأمة يقول الرجل إذا خلوت بامرأتك فقبلها، والرجل واحدا منهم قال ماذا أصنع لك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك.
الله صحيح.
إن نزع الله الرحمة من قلبك يا عدنان ماذا نصنع لك؟ وانت إيه غازك أن رسول الله إذا قال بزوجاته قبلهن؟ وهل هذا يعني أن رسول الله يشتهي النساء عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهنا أنبه المستمع الحديث الصحيح،
هذا أكبر دليل على بشريته،
كما قال ابن القيم حبب إلي من دنياكم ثلاث غير صحيح. الصحيح حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة.
نعم صلى الله.
والله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان متزوجا لكن تزوج بعد عمر طويل، كان يعيش مع امرأة واحدة صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ أو أوحى الله إليه أو أراد أن يوسع دائرة محارمه فتزوج أكثر من امرأة، لا لسبب غريزي إنما لأسباب دعوية. وكان يباشر زوجته عليه الصلاة والسلام، وكان يجامعهن سبحان الله، يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد عدنان؟ أنا لا أدري من هذا الرواية. طيب
خلينا برضو أن نفيد الأمة يعني أحكام فقهية ترتبط بهذه الجزئية.
نعم.
هذا حديث الجوينية هذا، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وهي يعني لم يدخل بها.
نعم.
يعني هنا يعني الطلاق يعني من الممكن أن يطلق الرجل المرأة قبل الدخول بها، فهنا يترتب على هذا الأمر أحكام.
نعم.
فنود أن نتعرف طبعا على الأحكام اللي ممكن تترتب.
طبعا انطلق،
ولو أراد أن يرجع لها يعني لازم يرجع بعقد جديد ومهر جديد.
انطلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، هذه طلقة بائنة.
يعني
بائنة يعني لا تحتاج إلى عدة. لا تعتد منه،
لا تعتد
لأنها غير مدخول به.
جميل.
ليس لها عدة. بينون على طول انفصال. لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. يعني واحد عقد على امرأة ندخل بها وقال لها أنت طالق، انتهت العلاقة الزوجية.
لا انتهت العلاقة الزوجية
خالص.
طب يعني
أصبحت أجنبية.
أجنبية حتى لو كان بأي كلمة تمت من الكلمات
اللي أنت ممكن. طالق رفض صريح. إنما إلزام بيت أهلك. غيرت عتبة بيتي، الفضل كالناء تعود إلى النية. إنه الطلاق أم لا؟ لو قال لها أنت طالق قبل أن أدخل بها خلاص طلقت، لم تعد له زوجة وليست لها عدة من لحظة أن قال أنت طالق طلقت. تمام.
طب بعض الناس ممكن يحدث هذا الأمر في موضوع الزواج، الولد ممكن يقول للبنت أنت طالق، والأمر ممكن بينهم وبين بعض يقول لها خلاص أنا رجعت دون علم.
ليس له رجعة يا دكتور.
ليس له رجعة
طبعا، لأنه لم يدخل بها. لابد أن يعقد عليها
عقد جديد
ومهر جديد.
يعني العقد ده لابد أن يكون عقد موثق عند مأذون، ولا
مش شرط؟ هو الولي ممكن يزوجه أبوها.
يعني ممكن
يزوج مع أبوها صيغة شرعية
بس
يقال. لكن من الأوثق والأوفق أن يكتب هذا بورقة أن هناك طلقة وقعت مني في تاريخ كذا كذا كذا، يوثق هذا.
يعني حتى في هذه الحالة وقع هذه الطلقة وقعت،
تحسب طبعا طلقة،
تحسب.
ما مش حاجة اسمها عند الفقهاء هدم الطلاق، الهدم ده.
طب احنا مش بنعمل عقد جديد يا مولانا؟
لا، مع احتفاظ بالطلقة الأولى وقعت يبقى له طلقتان على زوجته.
يا الله.
يبقى له طلقتان مع احتفاظ الطلقة الوقعة الأولى. مسألة هدم الطلاق، إيه هدم الطلاق عند الفقهاء؟ إن طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات، ثلاث مرات، ونكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني دون ترتيب، تعود إلى زوجها الأول بطلقات ثلاث.
يعني حتى ولو وإن كان لم يدخل به.
لا، خلي بال حضرتك، طلقها قبل الدخول.
تمام.
خلاص بانت منه. بانت منه يعني إيه بانت يا أخواني؟ يعني لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد.
مش المهر الجديد والعقد الجديد يستدعي أن يكون في برضو في ثلاث طلقات تانين؟
لا.
ليه بقى؟
الطلقة الأولى واقعة في حق طلقها. هو طلقها. فهي زوجة وطلقت. فعادت إليه بعقد جديد ومهر جديد. مع احتساب الطلقة الأولى تعود إليه بطلقتين مش بثلاث، لا بطلقتين. فإن طلقها الثانية تعود بطلقة واحدة. فإن طلقها ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكح الزوج غيره وطلقها عادت إلى زوجها الأول بثلاث طلقات. اسمها مسألة إيه؟ هدم الطلاق. متى يهدم الطلاق؟ إن طلقها ثلاث طلقات متفرقات ثم نكح الزوجة الغيرة.
طيب إن طلق الشاب الفتاة في هذه الظروف وأنكروا هذا الأمر على الأهل مثلا ودخل بها يعني طبعا بدون مثلا علم والدها ودخل بهذه الفتاة، هذا الأمر يكون زنا؟
شبهة زنا. هل هو يعلم الحكم أو لا يعلم الحكم؟
جميل،
هذه نقطة مهمة. إن كان يعلم الحكم يعد زنا،
يعد زنا
طبعا.
إن كان لا يعلم،
إن كان يعلم
إن كان لا يعلم
هذه شبهة يعذر عليها ويفرق بينهما ويعقد عليهما من جديد في الحال.
طيب احنا طبعا بنحب ان احنا طبعا ناخد من حرك بعض الاحكام اللي ممكن يعني طبعا مش هنوجع دماغنا دايما بهذا الكلام الخاص بالشبهات، لان كتير من مشاهدينا يمكن بيساووا من الموضوع ده. مشاهدينا الكرام ايضا، طب نرد على اخونا نور في سؤاله ثم نستكمل الرد على الشبهة في هذا الامر الاخر ايضا، هناك حديث اخر.
الاخ نور اثار قضية
يعني رأي الاسلام في موضوع
الحقيقة. دكتور انور اعذرني ان قلت هذا، نحن الآن في زمن لا تحكمه شريعة، إنما يحكمه عواطف وهياج، ويحكمه ثورات وانقلابات وإضرابات واعتصامات وصوت مرتفع. القذافي نؤمن إيمانا جازما أن الرجل خالف الشرع وقتل وأباد وأنكر معلوما من الدين بالضرورة،
جميل،
وطعن في السنة وفي القرآن وقتل الآلاف المؤلفة من الشعب الليبي. هذا كلام ما يختلف فيه اثنان.
نعم صحيح،
نؤمن بهذا. طيب مكنني الله عز وجل من عدوي،
هل أمثل به؟
هذا كلام. هذا هو الذي يحكم القذافي، يحكمه شرع. أما أنا يحكمني شرع، أما أنا يقودني شرع، وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق أصحابه من بعده.
نعم.
وكان عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل مع الأسرى؟ عليه الصلاة والسلام
ثمامة بن أثال، يعني قصة
في كثير من النصوص وفي كثير من الغزوات أهل مكة أخرجوه. وعاد فاتحا، فماذا صنع به؟ بعد أن عذبوه وآذوه وأخرجوه وضيقوا على أصحابه،
يوم المرحم
عليه الصلاة والسلام. فأقول بالطبع إن ما حدث مع هذا الرجل بالنسبة للشرع يخالف الشرع.
جميل،
لا شك في هذا
إن شاء الله.
لا تأخذنا العواطف، ولا يحكمنا هياج، إنما يحكمنا الشرع.
نعم يحكمنا الله.
رقم واحد. رقم اثنين، كلام الشيخ أبو العزيز أن هذا شهيد. أنا أقول لك، فنحن في زمن الفوضى، الشهادة الآن توزع بالكيلة بالجملة. المشرك شهيد، المثلث شهيد،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا سمعت أنت. الرجل الذي يقول اتخذ الله ولدا صار عندنا شهيدا، سبحان الله العظيم. وطبعا من مات فداء للمحبوب شهيد كما يقول العندليب الأصلح. عموما أقول القذافي ظالم، والظالم لابد أن يقتص الله منه في الدنيا والآخرة. كما قال الله إن الله يملي للظالم حتى فإذا أخذه لم يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الظلم ظلمات. هذا جزاء، هذا جزاؤه وجزاء من جنس العمل. كم آذى وكم عذب وكم قتل وكم حبس وكم أنكر وكم جحد. فأراد الله عز وجل أن يذيقه من ذات الكأس بذات الطريقة. لكن الذين أسروه كان يجب أن يوضحوا للعالم، كل العالم، خلق الإسلام. ماذا نصنع بأسيرنا إن قبضنا عليه؟ هل نضرب؟ هل نوسل بالجسد؟
نحسن
إليه؟ هل نعر الجسد؟ هل نمثل بالجثة؟ ده كلام أبدا بحال لا يستقيم مع شرع ولا يستقيم مع دين. نعم، فنحن يحكمنا شرع يا أخ نور. لا تحكمنا أهواء يعني ولا تحكمنا حناجر ولا صوت ولا ثورات يحكمنا شرع.
جلعد شليط هذا الرجل الذي كان مأسورا يعني مع الإخوة الفلسطينيين، يعني سبحان الله لما كان راجع لليهود وهو راجع لما تشوفه في الصورة كأنه يقول لهم أعيدوني إلى يعني هؤلاء المسلمين، يعني سبحان الله يعني لما تشوف شكله في الصورة
يخرق
والله يعني ما حدثت إهانة.
قل لمن في أيديكم من الأسرة
نعم.
يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
نعم.
والأسير له ضابط شرعي.
وفي أحد البرامج التلفزيونية بيسألوه فبيقول يسرني يعني الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين.
ألا لأنهم عملوه بطريقة الإسلامية نعم. وكم قتل شلعاط هذا ولا جابي ولا شلعاط هذا كم قتل
جلعاد
هذا نعم. شاليط هو يهودي إسرائيلي وقع في أسرى من في أسرى الفلسطينيين
نعم.
كم قتلوا أطفال وكم يتموا من نساء أرامل وكم انتهكوا أعراض أعراضا لكنهم صحيح. حينما يقع في يدي أنا من عصى الله في أطيع الله فيه
نعم.
ولا أعامل صاحب المعصية بذات خلقه هذا مهم جدا
نعم.
القذافي مجرم
وهي دعوة
ولكن نحن يحكمنا شرع ويحكم زمامنا شرع وإذا كان الطاغي قد وقع فنكون نحن طغاة فيه هذا كلام مهم جدا.
التكفير يعني يقول أيضا عدنان الرفاعي أن هؤلاء يعني سبحان الله من يردون يعني أهل السنة عموما أو من يحافظون على هذه السنة من يعني يحافظون على هذا التراث وعلى يعني نصوص البخاري ومتون الصحاح يكفرون من يرد حديث البخاري أو حديث في المسلم أو هذه الروايات، فهل بالفعل نحن نكفر هؤلاء على الإطلاق؟
الذي أشمه من رائحة فم عدنان هذا أنه يريد أن يشوه الصورة
نعم
لا غاية له سوى نعم. ذلك. أولا أهل السنة والجماعة لن يكفرون معينا إلا بعد إقامة الحجة ونفي الشبهة
جميل.
واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع
بمعنى
نفصل بقى يعني أقول إيه الفعل هذا كفر لكن لا أستطيع أن أقول إن فلان هذا كافر إلا بعد أن أراجعه في قوله
جميل.
وأن تقوم عليه الحجة
وأن
أنفي في حقه شبه
جميل.
وأن لا يكون متأولا
وأبين الإشكال
أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا هذه عوارض
جميل.
رجل قال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك القول كفر
صحيح
والقائل ليس بكافر لأنه أخطأ من شدة الفرح أخطأ
كما بين
النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ عارض يمنعه من التكفير
جميل
والإكراه عارض إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عمار بن ياسر سب رسول الله
نعم.
طب إن سمعت رجلا يسب رسول الله يسب الإسلام كفر والقائل ليس بكافر
نعم.
لأنه عمار
نعم.
إن عاد فعد كيف تجد قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله قال إن عاد فأنزل الله إلا من أكره وقلبه
مطمئن بالإيمان
وفي إكراه وفي خطأ وفي نسيان
جميل
وفي متأول قد أرد حديث البخاري هذا الحديث أرده لأنني تأولت
جميل.
يعني تأولت يعني فهمت الحديث فهما خاطئا أردت أن أنزه رسول الله فأردت أن أنزه رسول الله فقلت هذا الحديث غير صحيح هذا الحديث لا أقبله لا لأني أكذب الحديث ولكني لأني لا أفهم الحديث
جميل.
صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شو بقى تأول الآية قرأ قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهم من الآية أنه يأتي بخيطين يضعهما تحت وسادته ويرى الخيط الأبيض من الأسود ويأكل ويشرب فوضع خيطين تحت الوسادة وأخذ ينظر إليهما فلا يميز فظل يأكل ويشرب إلى أن ارتفعت الشمس علي بن حاتم متأول فقال له النبي يا علي إنك رجل عريض القفا قفاك يتسع الأفق يا علي ما هذا المقصود إن المقصود بالخيط الأبيض من الأسود بياض النهار وسواد الليل.
نعم.
والشاهد هنا أن رسول الله لم يأمره بقضاء ذلك اليوم لأنه
تأول
الآية خطأ.
سبحان الله.
فأهل السنة والجماعة عندهم ضابط التكفير. لذلك عندنا رسالة مهمة، ضابط التكفير عند أهل السنة. وبرضو أقول من برنامجك هذا أن هناك ظاهرة منتشرة الآن في مصر بل في العالم الإسلامي، التكفير بدون ضابط ولا رابط وتكفير المعين. هذا خطأ، هذا خطر جسيم على الأمة. لماذا؟ لأن التكفير يا دكتور أرور يؤدي إلى التفجير. بعد ما تكفر اقتل. ما أنا كفرتك، بعد أن أكفرك أستحل دمك. لا، أقول للشباب في كل ربوع الأرض، التكفير هذه ليست لنا، للجنة علمية تأتي بصانع الكفر أو بفاعل قائل الكفر وتراجعه. حتى قال ابن عبد الوهاب المظلوم عندنا إن رأيت الرجل يسجد لصاحب ضريح فلا تكفره حتى تقيم عليه الحجة.
طب قل لهم فين يا مولانا،
وتنفي من رأسه الشبهة.
قل لهم فين يا مولانا، أصل هم يعني هو أكيد في كتاب التوحيد.
شوف كتاب التوحيد، لو رأيت رجلا يلقي بمصحف بالقاذورات، مصحف ألقاه في النجاسة، كفر.
طبعا.
لا يكفر إلا بعد أن تعلم أنه يعلم أن هذا مصحف. ربما قال أنا أخطأت، لا أظن أن هذا هو المصحف، ظننت أنه كتاب كذا، أخطأ من شدة
الفرح. وإن كان يكذب علي فأنا لي الظهر، ما ليش دعوة.
طبعا ياخذ تكفير بحكم، أولا يفرق بينها وبين زوجته، لا يرث ولا يورث، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، يخلد في نار جهنم. انت بتتكلم في ايه؟ سبحان الله العظيم. الان على المنابر يكفرونه بالاعيان، كافر هكذا. سبحان الله.
ولو كان هذا الرجل حاكما،
ما معنى حاكما؟
يعني حاكم من الحكام،
يراجع ويناقش وتنفى من رأس الشبهة وتقام عليه الحجة، ولا بد من استيفاء الشروط في حقه وإقامة والموانع الشرعية في حقه. ده قضية يا شيخ دكتور أنور، ده قضية. ولذلك
يعني ما ينفعش حد من الناس يطلع على حاجة من الحكام التي قامت في حق الثورات زي ما حضرتك عارف. ويعني طبعا
هذه نقطة خطيرة،
السؤال عن طريق التعريض.
نحن يعني قد نقول فاعل كذا كافر، فاعل كذا كافر،
لكن فلان كافر لا
نكفره إلا بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حقه. ربما لو رجع لرجع، وربما تأول خطأ، وربما كان جاهلا إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم. إحنا فينا مولانا من اعتقاد أهل السنة، غاب اعتقاد أهل السنة بوسط هذا الهراء والهياج الذي نسمع. هذا ما تعلمناه من كتب أهل السنة ونحفظه، وللأسف الشديد غيب منهج أهل السنة، غيب من أتباع السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
طيب يعني إذا أراد أن يعود عدنان الرفاعي فليعود إلى علماء أهل السنة الذين يعلمون هذه المقومات التي عليها يبنى منهج التكفير كما يقول، يعني طبعا سبحان الله العظيم. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله يعني المقطع الثاني يعني في شبهة إن شاء الله، لكن معنا اتصال ناخده أولا ثم بعد ذلك نعود إلى هذه الشبهة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال القطع، يا ريت يحاول يرجع لنا تاني، لكن معانا هذا المقطع نستمع اليه مشاهدينا الكرام.
هل هؤلاء يعملون عند اعداء الاسلام من اليهود ومن المستشرقين، ام ينفذون اجنده موضوعه لهدم هذا الدين، ام ماذا بالضبط؟
ماذا تفيدنا هكذا روايه دكتور؟ روايات لا يقبلها عقل أو منطق. اسمع مثلا في صحيح مسلم 4975 أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا قدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، يعني علي بن أبي طالب، اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي أخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، يعني غير صالح جنسيا. فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه المجبوب ما له ذكر. سألتك بالله هذا ما تحمل هذه النساء؟ أول مصورون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صدق الفاحش على نسائه، وأمر بقتل هذا الرجل.
في القرآن كشف هذه الخطط. أتتذكر الآيات؟
نعم.
أتتذكر الآيات؟ نعم. ماذا كان يقول اليهود
نعم.
في المدينة
نعم.
لبعضهم البعض حين يعني
لا
والمنافقين حين أظهروا الإسلام حتى يهدموا من الداخل؟
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
الله أكبر. لا تلغوا فيه.
لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه
لعلكم تغلبون.
أهو ألغوا فيه.
دعكم من هذا القرآن وخذوا هذه الروايات هذه السنة وهؤلاء ينكرون السنة وهؤلاء يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يسوقون أمام العالم. ونحن نقول بأعلى أصواتنا يا دكتور نحن لا ننكر السنة نحن نقدس السنة أكثر من هؤلاء المتاجرين بها. نحن ننكر هكذا روايات لا تحمل لنبي الله صلى الله عليه وسلم إلا الإساءة ولزوجاته رضي الله تعالى عنهن إلا الإساءة. هذا ما ننكره. هم يكذبون علينا ويقولون هؤلاء ينكرون السنة الشريفة. فأنا أعود فأتوجه إلى كل عاقل أقول له هل تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه رضي الله تعالى عنهن هكذا روايات؟ ويا أخي دع الإجابة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كيف يدافعون عن هذه الروايات باستماتة؟ يعني انظر مثلا في صحيح مسلم بشرح النووي يقول فأمر علي رضي الله عنه أن يذهب يضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل في ركي وهو البئر فرآه مجبوبا فتركه. قيل شوف التفسير كيف يتم الالتفاف للإيهام بصحة هكذا رواية. قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغير لا بالزنا وكف عنه علي اعتمادا على القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا والله أعلم. هل هناك علاقة يا دكتور بين هذا الشرح وبين نص الرواية؟ طيب إن كان منافقا لماذا نرى في بداية هذه الرواية أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله ولماذا كف عنه علي بمجرد ما رأه مجبوبا ولماذا وهل النفاق عقوبته القتل وهل يعني يدافعون بكل ما يستطيعون بإثبات صحة هذه الرواية؟ لأنهم هم لا يدافعون عن السنة
لا.
هم يدافعون عن مذاهب وعن طوائف يدافعون عن يعني اسمح لي أقول لك ما حولوه إلى أصنام. لا يدافعونهم عن السنة والله العظيم لو كانوا يدافعون حقا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شخصه لما أقروا هكذا روايات.
ربنا يهديك يا عدنان. يعني طبعا مش عارف أقول إيه لكن طبعا الرد على هذه الشبهة مع فضيلة الدكتور ويعني طبعا الرد مش فضيلة الدكتور اللي هيقوله دلوقتي لا طبعا يعني الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في يعني رد على هذا الإشكال وأجابه عنه في كتابه زاد المعاد. يعني طبعا اللي عايز يرجع لهذه الإشكال لهذا الرد على هذا الإشكال بإذن الله تعالى ممكن يرجع له لكن فضيلة الدكتور طبعا هيرد عليه ويوضح لنا كيف نرد على هذه الشبهة. فضل
بذات الأخول كل هذه الشبهات التي يهرب بها عدنان ويهرب بها أعداء الدين عرضت قبل ذلك تشابهت قلوبه ولم يأتوا بجديد.
وعلى فكرة يعني هو ذكر أن الحديث رقم 4975 في مسلم وهو مش موجود بهذه الصورة لأن الرقم يتحدث عن حديث آخر يعني خاص بالعين والحسد يعني
بغض النظر عن رقم الحديث إنما أنا أبدأ أولا بكلام المقدم.
نعم.
يقول عن أهل السنة يعملون عمدا عند اليهودية وعند اليهود وعند المستشرقين. يعني الذي يدافع عن البخاري مسلم بيعمل عند اليهود وعند المستشرقين. يا قوم من الذي يعمل عند اليهود والمستشرقين؟ الذي يدافع عن كتب الصحاح إذا صح الحديث له قواعد الصحة صحة السند وعدم شذوذ المتن وحكم أهل الصنعة عليه بالصحة. من أهل الصنعة؟ عدنان. من أهل الصنعة؟ مسلم. الإمام مسلم وضع الحديث في صحيحه. طيب فلما الحديث عند مسلم انا بقى وظيفتي ايه؟ وظيفتي اعمل عقلي في فهم النص وماذا قال اهل العلم في فهم هذا النص. انا بقول ما قاله ابن حزم ابو محمد وما قاله ابن القيم في فهم هذا الحديث. اولا قبل ان نتحدث سليمان عليه السلام في رواية صحيحة لما اختلفت امرأتان في ولد فعدا ذئب على ولد إحداهما فأكله فبقى ولد واحد.
نعم دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني.
فاختصم فيه. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين.
قال داود الاول لما راح لداود.
قام له سليمان قال ائتوني بسكين اقسم الولد الى نصفين. يجي واحد قاعد يقول لك ده سليمان هيقسم ولاد نصين؟ هل هذا يحق في حق النبي؟ نقول له سليمان لن يفعل هذا، وانما اراد ان يختبر الامه الحقيقيه. ائتوني بسكين ليقسم الولد الى نصفين، فقالت الام الحقيقيه اعطيه لها هو ابنها. يا سبحان الله العظيم. فاعطاه للام التي دبت الرحمه الى قلبها اولا. هل يقال ان سليمان عليه السلام احل قتل الولد بسكين، ام يقال من باب عصمه الانبياء ومن باب تنزيه الانبياء ان سليمان عليه السلام اراد ان يختبر رحمه الام من هما من منهما تنفذ الرحمه الى قلبها اولا؟ هذا اولا. الحديث في مسلم يا عدنان. نعم في مسلم، لكن ما تاويل ما فهم هذا الحديث؟ تحدث الناس في مارية القبطي، ومريم تحدث الناس فيه، وعائشة تحدث الناس فيه. مش تحدث الروافض في عائشة، وتحدث اليهود في مريم، وبإفكهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ما تقول زي ما تقول ألا تحدث الناس عن مريم البتول الممرأة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا.
إيه الرابط بين قصة سليمان يعني زي ما حضرتك وضحت طبعا ويعني موضوع المرأتين؟ يعني طبعا الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بقتل.
ما لسه هتكلم. سأتحدث. سليمان عليه السلام لما قال أتون بسكين أقسم الولد إلى نصفين، هل هذا معناه أن سليمان عليه السلام يستحل قتل الولد؟
لا
مستحيل. هو أراد أن ينظر في الرحمة العاطفة، عاطفة
ستكون عند من؟
اسمه إيه؟ اسمه قضاء بالفراسة.
أيوة.
وعدنان مش عنده فراسة ولا هو المقدم عنده فراسة. الفراسة هي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
ففهمناها سليمان.
فهم سبحان الله العظيم. تعال بقى الحديث ده. تحدث البعض في رجل قريب لماريا القبطي.
نعم.
هي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول للمشاهد هناك فرق بين الزوجة وأم الولد.
هو ابن عم مارية القبطية كما جاء في رواية مسلم. طبعا هو ما ذكرش
موسى سيدنا. أم الولد زي هاجر. وسارة زوجة. فرق عند الفقهاء بين أم الولد والزوجة. أم ولد رسول الله من؟ مارية القبطية.
مارية القبطية. نعم.
أي نعم.
أم ولد إبراهيم.
وإنما هي أنجبت إبراهيم عليه السلام.
فتسمى بأم ولد وليست زوجة.
ولذلك لما سأل جبريل هاجر من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم.
أم ولد إبراهيم.
ولم
تقل زوجة إبراهيم.
بالزوجة. هذا فرق بين أم الولد والزوجة. طيب. الناس تحدثت في هذا الشيء الولد الشاب أنه على علاقة بمن؟ بمارية القبطية.
نعم.
قذفوا مارية ظلما وقذفوا الولد ظلما.
نعم.
ظلما وجور.
جميل.
وكلنا نعرض لها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه.
خد بالك يا مولانا.
فإن وجدته عند مارية، على فكرة دي مش موجودة في النص.
النبي يعلم علم اليقين أن هذا الولد مجبوبا. عنده يقين بوحي الله عز وجل أنه بريئا.
نعم.
مبرأ. لكنه أراد لعلي أن يعاين وأن يشتهر بين الناس أن هذا الكلام باطل.
وأراد هذا الكلام أمام الناس.
أمام الناس حتى يظهر براءة علية ويظهر براءة من.
وهل هناك حكما أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله؟ أن من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله؟
لا شك في هذا. إنما انظر إلى اذهب إلى يا علي إلى هذا الشاب. فإن وجدته عند مريم فاضرب عنقه. والنبي يعلم علم اليقين
أنه مجبوب.
أنه مجبوب
بوحي،
يعني ليس له ذكر، يعني لا قدرة له على مجامعة النساء. فذهب علي فوجده مجبوبا. فعاد إلى رسول الله وقال وجدته مجبوبا يا رسول الله. إذا علي عاين عين اليقين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسألة تخرج من الكلام إلى التحقق والثبوت.
الله.
شوف إلى التحقق والثبوت. فلما رآه علي مجبوبة أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن هذا الكلام وإنما هو افتراء وإفك
وكذب
وكذب. وأنا أقول الآن أيهما أولى يا دكتور أنور، أن نكذب مسلم أم أن نعتذر وأن نفهم الحديث بفهم صحيح بسياق صحيح؟ ممكن في حاجة اسمها في القرآن الكريم دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي محمد الأمير رحمه الله في أضواء البيان،
يعني
دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. خليك من السنة يا عدنان،
إهام الاضطراب عن آيات الكتاب،
يعني في وهم عدنان عنده وهم عنده إيه وهم عدنان يهم ومن معه عنده وهم. نصوص في القرآن الكريم ظاهرها أنها تتعارض، العقل لا يقبلها، والعلماء يجمعون بينها بتوفيق اسمه التوفيق والجمع. أعطي لذلك أمثلة. رب العالمين يقول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، ويقول والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. فكيف لا يقسم بالبلد ثم يقسم بقوله إيه وهذا البلد؟ نقول نفي القسم قسم. لا أقسم يعني إيه؟ يعني أقسم. طيب خذ موضع تاني
زي ما أقول لا والله
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. رأى يبقى هنا الآية تثبت أن المجرمين إيه؟ يروا النار.
نعم.
في سورة أخرى يقول سبحانه ونحشره يوم القيامة أعمى. تأتي المشكلة هنا، كيف يكون أعمى ويرى النار؟ لو عرض هذا النص على عدنان لقال نص كاذب، العقل لا يقبله والمنطق لا يقبله، ده قرآن. تطعن في السنة تطعن في القرآن. اسمع إلى كلام العلماء، قالوا يحشر تارة أعمى ويحشر تارة مبصرة. يحشر أعمى عند قيام من قبره، فإذا وصل إلى النار أبصر ليزداد حسرة على حسرة. هذا هو الجمع بين النصوص، وهذا هو التوفيق بين النصوص. لكن أن نرد النص لمجرد أن العقود وأن المنطق وأن الفهم لا يقبل، فهم من؟ منطق من؟ عقل من؟ سبحان الله العظيم. أقول الحديث عند مسلم نعم، ولكن هذا هل شائعة شنعها الناس على مريم كما شنعوا على مريم
صحيح.
كما شنعوا على عائشة سبحان الله، ونزل امرأة عائشة من فوق سبع سماوات وأثنى ومدح الله مريم وبين كذب اليهود المجرمين الأفاقون المجرمين الأفاقين، حيث قال سبحانه وبإفكهم وقولهم على مريم إيه بهتانا عظيما. هذا بهتان أصاب من؟ أصاب مارية القبطية وأصاب ذلك الولد قريبها. ثم أوحى الله إلى رسول الله أن هذا الولد مجبوبا وأن هذا الكلام كذب، فأراد لعلي اذهب واضرب عنقه يا علي إن وجدته عند مارية، وهو يعلم علم اليقين أن الولد
مجبوب.
طب أخذ كما فعل سليمان وقال أتوني بسكين.
نأخذ اتصال أخونا عبد الله من المنصورة. السلام عليكم أخونا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا متعاقد على زوجتي ولا بدخل بها واخشمت عليها النهاردة، قلت لها اخشمت عليها بالطلاق يعني ان هي ما تحلفش بالله مرة ثانية.
يعني اقسمت عليها زي ايه اللي انت قلته بالظبط؟ أيوة. اللفظ
قلت لها علي الطلاق من تعبت حلفة ثاني.
طيب يعني تفضل يا مولاي.
الحقيقة هذا ايضا من
يعني كلمة علي الطلاق
ايوه من خفة الدين. رجل لما يدخل بزوجته يبدا من اول السطر بالطلاق، لسه بادئ حياته بالطلاق. سبحان الله العظيم. هو اولا على الطلاق، هذه كلمه لا تعني الطلاق. جميل. علي يعني يلزمني الطلاق وانما هي نذر.
نذر
يعني يجب علي يعني يلزمني ان اطلقك.
قد أخالف النذر ولا أنفذ النذر.
لا أنفذ فعليه كفارة بطعام 10 مساكين.
يطعم 10 مساكين.
فإن لم يستطع فصيام 3 أيام.
لكن طبعا اللفظ الآخر أنت طالق. أيوة. إن فعلتي دي طبعا يبقى طالق.
الطلاق مشروطة طبعا يقع عند العلماء أن تحقق الشرط.
لكن هي تحلف بالله عادي ما فيش مشكلة وهو يكفر طعام 10 مساكين.
عبد الله بقى مش عملها شغلان تقول شوية على الطلاق على الطلاق على الطلاق. ما هو أنت عارف يعني الحقيقة. ولذلك في أخبار الحمقى المغفلين لابن الجوزي يأتي بـ 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 يعني بأشياء لطائف. رجل رأى امرأته على السلم في الطابق الخامس فقال إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق. طب تروح فين؟
أنا مش عارف.
صعدت طالق وننزلت طالق. تعمل إيه ستي؟ قالوا تلقي من نفسها على رأسه، ترمي نفسها عليه. ربما يروح الله منه. رأى رجل آخر في فم امرأته تمرة فقال إن قذفتها فأنت طالق وإن بلعتها فأنت طالق. وناس يحجرون واسعا.
طب بالله عليك يعمل إيه؟
يروح لعدنان الرفاعي تبلع نصفها وتقذف نصفها. سبحان الله العظيم. يعني أريد أن أقول للأخ عبد الله يعني الطلاق لا تتحدث به أبدا.
نصيحة للشباب عامة،
الشباب بصفة عامة. الطلاق في البيع والشراء والطلاق في المعاملات لا. هذا كلام هذا تعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. سبحان الله العظيم.
فضيل الدكتور، يعني يمكن حضرتك وضحت الرواية طبعا والرد عليها. طبعا الرواية اللي موجودة أن رجلا وهو ابن عم مارية القبطية كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مارية القبطية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. فهنا فهم علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد منه أن يعين هذا الأمر وأن يبين للناس أنه مجبوب، فيوضح الأمر فيشتهر عند الناس أنه بريء وأن مارية بريئة منها.
وهل يفهم عاقل كما فهم عدنان أن رسول الله يستحل قتل الناس هكذا بدون بينة ولا قرد؟ اضرب عنقه يا علي، يعني رسول الله يضرب عنق الناس هكذا؟
أنا بس عايز أقول لمشاهدينا جزئية مهمة جدا. يعني طبعا مشاهدينا الكرام، هذه النصوص بالضبط وهذه الشبهات موجودة عند النصارى. يعني الكلام ده هو عدنان مش جايبه من عنده، لا هو ملفش ولا بحث ولا قرى البخاري كله، ولو قلنا له البخاري فيه ايه اصلا مش هيعرف. لكن هي القصة كلها ان هو شاف ايه اللي مكتوب عند المستشرقين وجابه ونقله وقال انا هدخل من الباب دهوت عشان يعني فدي نصوص موجودة بالنص.
جميع وشهاد الشبهات التي رددها عدنان رددها من قبله اقوام كثر. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني ايه؟ هذه الشبهات جمعها اهل العلم في كتب صراحة حقيقة. شبهات المستشرقين، شبهات اهل الكتاب، شبهات العلمانيين على نصوص في البخاري وفي مسلم وفي القرآن الكريم. هذه شبهة من ضمن شبهاتي. نعم،
جزاك الله خير فضيل الدكتور. مشاهدينا الكرام، يعني بإذن الله تعالى نستكمل الرد على الشبهات. يعني طبعا يعني احنا نستكمل الردود على شبهات عدنان الرفاعي كلها. يعني طبعا يعني الناس شايفة ان ده هو ده محدث العصر للأسف على قناة دريم، انا مش عارف اللي عمل له يعني ما شاء الله فسحايا عندهم في القناة ما شاء الله، ما فيش غير عدنان الرفاعي هو اللي اتكلم في الدين. فين علماء الأزهر؟ انا مش شايف اي حد من علماء الأزهر، مش شايف حد عندهم خالص، كأن بتوع الأزهر دول خلاص انتهوا. العلماء اللي بيتحدثوا بقال الله وقال الرسول خلاص دلوقتي ما فيش غير عدنان الرفاعي اللي يجي يشكك في كتب الحديث وكتب السنن. وكتير من الإعلاميين طبعا النهاردة يقول لك يا نهار اسود السنة طلعت غلط. يعني للأسف دي على قناة ناس كتير جدا من الإعلام، مش عايز أذكر أسماء، لكن كتير كتير النهاردة فعلا كلهم بيتكلموا عن يعني طبعا إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار يعني معظم هذه الروايات. إن شاء الله في هذا البرنامج نتناول الردود على مثل هذه الشبهات. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أسامة سليمان، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. شكرا فضيلة الدكتور.
أنا بس عاوز أقول حاجة في الختام. كما تفضلت الآن بعض الصحف وبعض القنوات تؤجر مفروشة، إيجار مفروش، عارف إيجار مفروش يعني؟ ليدفع أكتر يظهر. عاوز أجر لك قناة أجر لك قناة،
بس
عاوز أجر لك صحيفة أجر لك صحيفة تؤجر. لا يمدينا مع كل ناعق، نسأل الله العفو والعافية.
طبعا عايز أشكر فضيلة الشيخ حسن، النهاردة تعبناه في البحث عن أخويا حسن إيه، أنا مش فاكر.
الشيخ حسن عبد العزيز.
الشيخ حسن عبد العزيز طبعا وابنته أسماء، يعني طبعا شايف عمال يشخط فيها بسرعة يعني. نشكر كل القائمين على البرنامج، ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونتمنى لكم حسن المتابعة. ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.